بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه تبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في رفع الصوت بالقراءة، أي فصل في الكلام على استحباب وتفضيل رفع الصوت أثناء القراءة، وسيأتي ما في هذه المسألة من تفصيل. قال رحمه الله تعالى: وهذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا نشير فيه إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. ومعنى هذا أن الأحاديث قد ثبتت في الجهر بالقراءة، وثبتت كذلك بإخفاء القراءة. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأخبار والآثار المختلفة في هذا أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، أي يخاف على نفسه الرياء. قال: فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى الغير، والنفع المتعدي أفضل من النفع اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد النشاط ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. هذه جملة من الأسباب في تفضيل الجهر بالقراءة لمن أمن على نفسه من العجب والرياء. قال النووي رحمه الله: فمهما حضره شيء من هذه النيات، أي نية التسميع، نية كذلك العجب، إذا حضره شيء من هذه النيات وهو الخشوع، التدبر، إيقاظ الغير، تنبيه الغافل، قال: فالجهر أفضل، أي إذا كان لأجل هذه النيات، وهو ما ذكره قبل أن يكون فيها النفع متعد إلى الغير. قال: فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر، بمعنى أنه قرأ لأجل أن يتدبر في أثناء القراءة بالجهر، أيضا يحصل له ما يحصل من المشقة بذلك، فيضاعف أجره بسبب ذلك. وكذلك إذا كان ينوي إسماع الغير ممن يكون جاهلا فيحتاج إلى تسميع، أي إلى إسماع ذلك الغير للقرآن، أو إلى تنبيه الغافل، أو إلى إيقاظ النائم، وما شابه ذلك من النيات الحسنة فإنه يؤجر عليها. لكن كما سمعتم، مع الانتباه لما يحصل للنفس والقلب من خطرات وزلات. قال الغزالي: فلهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل، أي في المبحث السابق. قال: فهذا حكم المسألة، فأما الآثار فكثيرة، فأنا أشير إلى طرف من بعضها. قال: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. ومعنى أذن استمع، معنى أذن استمع، ففيه إثبات استماع الله جل وعلا لقارئ القرآن إذا كان حسن الصوت، فيكون استماع خاص. قال: وهو إشارة إلى الرضا والقبول لأنه استماع خاص، ففي إثبات الصفة وفي كذلك إثبات لوازمها. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. رواه مسلم أيضا من رواية بريدة ومن رواية ابن الحصيب. ابن الحصيب يعني يقال ابن الحصيب ويقال ابن الحصيب، يعني ابن الحصيب ابن الحصيب وابن الحصيب بالفتح والضم، بضم الحاء وفتحها. لكن قوله رواه مسلم أيضا من رواية بريدة، بريدة هو ابن الحصيب أو ابن الحصيب، ومن رواية ابن الحصيب، فما أدري ما أراد الإمام النووي رحمه الله تعالى بهذا، وإلا هو هو. قال رحمه الله تعالى: وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. رواه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف لأنه من طريق ميسرة مولى فضالة ابن عبيد، وفيه ضعف أو فيه جهالة مجهول. قال: وعن أبي موسى أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه كذلك فضيلة الجهر بالقراءة، وهذه كانت ميزة الأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما: زينوا القرآن بأصواتكم. وفيه كذلك معنى الجهر بقراءة القرآن وتحسينه. قال: وروى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال: طوبى لهؤلاء، كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة، وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وهذا كله في من لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح، ولا يؤذي جماعة بتلبيس صلواتهم وتخليطها عليهم. وهذا مما كذلك ينبه عليه، أن قارئ القرآن إذا جهر بالقراءة ينظر من حوله، فلا يكون سببا لإشغال غيره وتلبيس على غيره في قراءته، كأن يكون آخر بجانبه يصلي أو يقرأ فيقرأ الآخر بصوت قوي، ربما كان ذلك سببا في عدم إتقان ذلك الغير لقراءته أو عقلها، فهذا لا ينبغي أن يكون. قال رحمه الله تعالى: فعن الأعمش قال دخلت، قال: وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء، وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه، أي من الإعجاب، من الرياء، إلى غير ذلك من هذه المعاني. قال: فعن الأعمش قال دخلت على إبراهيم وهو النخعي، والأعمش هو سليمان بن مهران، قال: وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطاه، أي غطاه إبراهيم النخعي، وقال: ألا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة، وهذا من الإسرار، هذا من الإسرار بالقراءة. قال: وعن أبي العالية قال: كنت جالسا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقال رجل: قرأت الليلة كذا، فقالوا: هذا حظك منه، أي أنك ما دام أخبرت وجهرت بعبادتك السرية فذلك حظك من تلك العبادة، بمعنى أن حظك منها أن علمها الغير، أن علمها الغير، ففيه حظ وحث على الإخفاء في تلاوة القرآن وفي غيرها كذلك من الأعمال. قال: ويستدل لهؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا الحديث قال رواه أبو داود والنسائي والترمذي، قال الترمذي: حديث حسن، وهو كذلك حديث حسنه بعض العلماء رحمهم الله تعالى. قال الترمذي: معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية، وكما ذكر العلماء قالوا: إلا في حالة واحدة، وهي إن أراد بالإجهار بذلك الحث على فعل الخير ودلالة الغير لفعل الخير مع مراعاة النيات، ففي هذه الحالة ربما يكون الجهر أفضل لما فيه من معنى الدلالة على الخير. قال: وإنما معنى هذا الحديث، أي الترمذي قال: وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر بالعمل لا يخاف عليه من العجب كما يخاف عليه من علانيته، وهذا كما هو معلوم الأظهر وهو الأكثر، أن الإنسان كلما أسر بعبادته كلما كان أكثر محافظة على عمله وسلامة لقلبه من الدسائس والدخائل، وكلما كان في ذلك العمل من الإعلان والإظهار فإنه يحتاج إلى مجاهدة ومجاهدة ومجاهدة في دفع تلك الدسائس والدخائل التي قد تدخل عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: قلت: وكل هذا موافق لما تقدم تقريره في أول الفصل من التفصيل، وأنه إن خاف بسبب الجهل شيئا مما يكره لم يجهر، وإن لم يخف استحب الجهر. قال: فإن كانت القراءة من جماعة المجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من نفع غيرهم، والله أعلى وأعلم. هذه الخلاصة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أن من أمن على نفسه وكان في الإجهار بالقراءة مزيد استحضار وتدبر وتأمل في كلام الله تبارك وتعالى، وفيه كذلك إسماع للغير وتذكير للغير وتنبيه للغافل وإيقاظ للنائم، فمثل هذا أفضل، وإلا فالإسرار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. وعلى آله وصحابته أجمعين.